هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من فيض أهل المعرفة. أعزانا المستمعين، حضور القلب في العبادة أمنية كل عابد، فيما يجتهد أصحاب السير والسلوك إلى الله أن يكون حضور القلب هو الغالب عليهم في جميع أحوالهم. ومعنى حضور القلب هو الاستشعار الوجداني بالله عز وجل عند التوجه إليه بالأذكار أو أثناء الصلاة.
وهذه مستمعين الأفاضل هي للإضاءة المعرفية التي اخترناها لهذا اللقاء من البرنامج، وهي للعالم الموسوعي الحكيم والفقيه العارف الزاهد الشيخ البهائي رضوان الله عليه. قال عنه المحدث القمي رحمه الله في كتاب الكنى والألقاب: شيخ الإسلام محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعي العاملي الحارثي. قال صاحب السلافة في حقه ما ملخصه: هو علامة البشر ومجدد دين الأئمة عليهم السلام على رأس القرن الحادي عشر. مولده بعلبك سنة 953، وانتقل به والده وهو صغير إلى الديار العجمية فنشأ في حجره بتلك الأقمار المحمية، وأخذ عن والده وغيره من الجهابذ حتى أذعن له كل مناضل ومنابذ. فلما اشتد كاهله وصفت له من العلم مناهله ولا بها، أي إيران، مقام شيخ الإسلام، وفوضت إليه أمور الشريعة على صاحبها الصلاة والسلام، ولم يزل آنفا من الانحياش إلى السلطان راغما في العزلة عازفا عن الأوطان. وأخبرني بعض ثقات الأصحاب أن الشيخ رضي الله عنه قصد قبل وفاته زيارة المقابر في جمع من الأجلاء الأكابر، فما استقر بهم الجلوس حتى قال لمن معه: إني سمعت شيئا، فهل فيكم من سمعه؟ فأنكروا سؤاله واستغربوا مقاله، وسألوه عما سمعه فأوهم وعمى في جوابه، ثم رجع إلى داره فأغلق بابه، فلم يلبث أن أصاب داعي الردى فأجابه. وكانت وفاته لاثنتي عشرة خلونا من شوال المكرم سنة 1031 بأصبهان، ونقل قبل دفنه إلى طوس فدفن بها في داره قريبا من الحضرة الرضوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية.
مستمعينا الأفاضل، للشيخ البهائي حديث لطيف عن آداب القراءة في الصلاة أورده في كتابه الفقهي القيم مشرق الشمسين. ننقل لكم منه مستمعينا الكرام ما أورده في ذكر أسرار تنوع الخطاب في قراءة الصلاة بين مخاطبة الغائب تارة والحاضر تارة أخرى. قال قدس سره الشريف:
العبادة الشاملة عن القصور هي التي يكون العابد حال الاشتغال مستغرقا في بحر الحضور، كأنه مشاهد لجلال معبوده، مطالع لجمال مقصوده. إن المقام فيها مقام هائل عظيم، يتلجلج فيه اللسان ويدهش عنده الإنسان. فإن الملك العظيم الشأن إذا أمر بعض عبيده بخدمة كقراءة كتاب مثلا بحضرته، فربما غلبت مهابة ذلك الملك على قلبه واستولت على لبه وحصل له رعشة واعترى له دهشة، فيتغير نسق كلامه ويخرج عن أسلوبه ونظامه. فمن حق القارئ أن يحصل له مثل ذلك الحال في مقام المقام عند سرادق العظمة والجلال. ومنها الإشارة إلى أن حق الكلام أن يجري من أول الأمر على طريق الخطاب، لأنه سبحانه حاضر لا يغيب، بل هو أقرب من كل قريب، ولكنه إنما جرى على طريق الغيبة نظرا إلى البعد عن مضان الزلفة، رعاية لقانون الأدب الذي هو دأب السالكين وقانون العاشقين، كما قيل طرق العشق كلها آداب.
مستمعينا الكرام، ثم ذكر الشيخ البهائي قدس سره الشريف أسرارا أخرى لأدب مخاطبة الله عز وجل، وقال:
فلما حصل القيام بهذه الوظيفة جرى الكلام على ما كان حقه أن يجري عليه في ابتداء الذكر، فقد قال سبحانه: أنا جليس من ذكرني. ومنها التنبيه على علو مرتبة القرآن المجيد واعتلاء شأنه وسمو آياته المتضمنة لذكر الله عز شأنه، وأن العبد بإجراء هذا القدر منه على لسانه يصير أهلا للخطاب فائزا بسعادة الحضور والاقتراب. فكيف لو لازم وظائف الأذكار وواظب على تلاوته بالليل والنهار؟ فلا ريب في ارتفاع الحجب من البين والوصل في الأثر إلى العين. وقد روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لقد تجلى الله لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون. وروي عنه أنه خر مغشيا عليه وهو في الصلاة، فسئل عن ذلك فقال: ما زلت أردد هذه الآية حتى سمعتها من قائلها. قال بعض أصحاب الحقيقة إن لسان جعفر الصادق عليه السلام في ذلك الوقت كان كشجرة موسى على نبينا وآله وعليه السلام عند قولي: إنني أنا الله.
مستمعينا الأكارم، والنتيجة المحورية التي نصل إليها مما تقدم هي أن المؤمن كلما توجه بقلبه إلى مظاهر كمالات الله عز وجل وآياته، كلما اشتد في المقابل حضور قلبه أثناء ذكره جل جلاله في الصلاة وسائر الأذكار. وهذا الحضور هو الذي يذيق المؤمن لذة عبادة ربه الجليل.
وبهذه الملاحظة أعزائنا المستمعين ننهي حلقة اليوم من برنامج من فيض أهل المعرفة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في أمان الله.
في أمان.